أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا في القسم الثاني من الاستقراء والمذهب التجريبي، ولازلنا في الاتجاه الثالث في نزعته السيكولوجية، ولا زال النقاش فيما أثاره ديفيد هيوت في المقام. وكنا في الأمر الثاني الذي لاحظ عليه الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه عدة موارد. انتهينا من النقطة الأولى في الكلام، وانتهى بنا الكلام في المقام إلى النقطة الثانية. هنا الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقف على مسألة مهمة جدا في مصادر المعرفة في المنظومة التي يعتمدها ديفيد هيوم. ديفيد هيوم على أساس المقدمة الأولى التي ذكرناها لديفيد هيوم، وأيضا على أساس المصادر المهمة التي نقلت أفكار ديفيد هيوم، ومنها ما كتبه الدكتور زكي نجيب في كتابه ديفيد هيوم، والذي اعتمده أيضا الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه نصا في المقام، بحيث أنه نقل جملة من المقاطع التي كتبها زكي نجيب الدكتور زكي نجيب بشكل نصي من نفس كتاب الدكتور زكي نجيب في كتابه ديفيد هيوم. هنا نجد بحسب المنظومة المعرفية التي اعتمدها ديفيد هيوم على أساس أن البعد المعرفي لدى الإنسان بحسب النظرية التي يعتمدها ديفيد هيوم إنما تكون على أساسين. الأساس الأول هو الانطباع، بمعنى وجود حالة من التماس المباشر بين المساحة الحسية وبين المحل الذي يكون مدركا بالمساحة الحسية الإدراكية. الثانية أن تكون هناك علاقة من العلية والمعلولية ضمن هذه الدائرة أيضا، لاحظ، بمعنى أنها ترجع أيضا بالنتيجة المحصلة في دائرة العلة والمعلول إلى ذلك، من قبيل أننا نجد بشكل مستمر مثلا على سبيل المثال أن هناك علاقة بين الدخان من جهة والنار من جهة أخرى. فهنا متى ما كنا قد رأينا دخان فإنه سوف ينتهي بطبيعة الحال إلى وجود نار، لاحظ، مع أننا لم نقف على النار فعلا، حقيقة لم نقف على النار، ولكن المساحة التجريبية لدينا ضمن أيضا مساحة الانطباع الحسي هي التي هي التي جعلت هناك ارتباط علي ومعلولي بين النار والدخان. على كل حال، هنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يريد أن يحاكم هذه المنظومة المعرفية لدى ديفيد هيوم ضمن نقطة لا هي حسية، أي لا هي انطباعية ولا هي واقع ضمن دائرة العلة والمعلول بحسب المنهج الحسي. دقق معي، وضرب لذلك مثالا من قبيل أن يعتقد الإنسان بوجود جن معين يتعقب ذلك الإنسان، علاقة بين الإنسان وبين الجن على سبيل المثال. دقق، فبالتالي يأتي سؤال، كيف يمكن لديفيد هيوم أن يفسر لنا هذه العلاقة، أو قل كيف يمكن له أن يفسر لنا هذا الاعتقاد بين الإنسان من جهة وبين الجن من جهة أخرى، مع وضوح بأنه لا توجد علاقة حقيقية ضمن الدائرة الحسية، لأنه قد يقال في المقام أنه ضمن الدائرة الحسية الانطباعية أو العلية والمعلولية غير موجودة. إذن كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ هنا دخل الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه في إشكال كان قد ذكره الدكتور زكي نجيب في كتابه ديفيد هيوم، وهو أن المساحة المعرفية كما قلنا قبل قليل ضمن منظومة المعرفة التي ينتمي إليها ديفيد هيوم، إذا ما ادعي بها مثل هذا الادعاء من قبيل وجود الجن على سبيل المثال، فإنه لا بد من إثباته بالطريقة الحسية، ومتى ما لم يتمكن المدعي في المقام على إثبات ذلك فإنه يكون بقيد العدم. دقق. ومن ثم إذا كان الأمر كذلك فهو ضمن المنظومة المعرفية التي ينتمي إليها ديفيد هيوم، لا نجد بناء على ذلك، لا نجد بأن ديفيد هيوم مسؤولا إذا صح التعبير عن هذا النمط من الاعتقاد من جهة تفسيره. لماذا؟ لأنه أمر عدمي عند ديفيد هيوم. فلما كان أمرا عدميا عند ديفيد هيوم، لاحظ معي، إذن لا يمكن بطبيعة الحال أن نطالبه بماذا؟ بإيجاد تفسير منطقي، دعنا نقول انطباعي أو علي ومعلولي ضمن دائرة الانطباع، عن ذلك المعتقد الذي يكون ضمن المساحة الغيبية أو كامن ضمن المساحة الغيبية. جيد. السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه يجيب في المقام بأننا هنا يجب علينا في المقام أن نفرق بين أمرين. لاحظ، الأول منهما هو الوقوف على المنظومة المعرفية لدى ماذا؟ لدى ديفيد هيوم. والثاني هو تفسير مثل هذا الاعتقاد. سيد الشهيد الصدر كأنما يقول في المقام بأنه لابد علينا من التفكيك بين هاتين الجزئيتين كما سوف نقرأ. نحتاج أولا أن نقرأ هذا المقطع ونعلق عليه، ثم نأتي إلى ما قال السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. فيقول ثانيا أن هيوم حين فسر الاعتقاد على أساس ما تزخر به الفكرة من حيوية. ما هو الاعتقاد عند هيوم؟ الجواب أن الاعتقاد عند هيوم هي تلك الفكرة، أو دعنا نقول هي تلك الحالة التصورية التي انتقلت من كونها مجرد حالة تصورية إلى حالة تصورية أو فكرة نشطت فيها حالة الحيوية والقوة والقدرة والتحريك. يقول هنا الشهيد الصدر افترض أن هذه الحيوية أو افترض أن هذه الحيوية تستمدها الفكرة من الانطباع المباشر، بأن يكون هناك عنده انطباع مباشر. ما معنى أن يكون عنده انطباع مباشر؟ كما لو رأى بعينه، كما لو سمع بأذنه، وهكذا. إذا كانت نسخة له أو بصورة غير مباشرة، نسخة له يعني بشكل مباشر أو بصورة غير مباشرة، إذا كانت مرتبطة بعلاقة العلة والمعلول أيضا ضمن الدائرة الحسية بفكرة أخرى هي بدورها نسخة للانطباع، كما قربنا قبل قليل بأنك كثيرا ما كنت تشاهد بأم العين شكل العلاقة بين النار والدخان. ثم بعد ذلك حصل ماذا؟ بأنك قد رأيت دخانا من بعيد، لم تقف على النار، لكنك تنتهي إلى وجوب الاستلزام. هذا الاستلزام من أين أتيت به؟ من فكرة مرتبطة بفكرة. لاحظ، هذه الفكرة كانت قد ارتبطت أصلا بدائرة انطباعية سابقة لديك، وهذا يعني كما يقول الشهيد الصدر أن أي فكرة لا تكون نسخة مباشرة للانطباع بشكل مباشر، بل ولا مرتبطة بنسخة مباشرة من هذا القبيل فلا تكون اعتقادا، كلما لم يكن كذلك فهو ليس باعتقاد. يقول الشهيد الصدر: وهذه النتيجة تناقض الواقع. كيف سيدنا؟ يقول: لأننا جميعا نعلم أن عددا كبيرا من الاعتقادات يوجد في الذهن البشري دون أن يكون نسخة الانطباع بشكل مباشر أو مرتبطا بنسخة الانطباع بعلاقة العلة والمعلول. طبعا هنا لا بد من سؤال، وهو أن هذا المدعى لدى الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عندما يقول لأننا جميعا، هنا جميعا يقصد من؟ يعني يقصد المسلمين، يقصد غير المسلمين، يقصد كل من يوجد على الكرة الأرضية بما فيهم ديفيد هيوم. من هؤلاء جميعا؟ نحن في مجال بحث علمي، بالتالي علينا أن نحاكم كل كلمة قد كتبت بشكل إذا صح التعبير مقصودة من قبل الكاتب. الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول: لأننا جميعا نعلم أن عددا كبيرا من الاعتقادات يوجد في الذهن البشري دون أن يكون نسخة انطباع أو مرتبطة بنسخة الانطباع بعلاقة العلة والمعلول. هل من ضمن هؤلاء مثلا ديفيد هيوم؟ المفروض ضمن المنظومة المعرفية لديفيد هيوم لا يكون كذلك، لأنه لا يؤمن بهذه الاعتقادات أيضا، لاحظ، أو أصلا لا يؤمن به. وكل من سار على المنهج الهيومي الحسي، لاحظ، لا يؤمن بذلك، بل يعتقد بأن هذه التي قد تسمى في المقام اعتقادات هي مجموعة من الخرافات أو مجموعة من الأمراض النفسية التي تحتاج إلى علاج كما يسميها فرويد. لاحظ، إذن لا يمكن أن نقول بأننا جميعا كذلك بما فينا هيوم مثلا، أو بما فينا ذو يعني النزعة السيكولوجية فرويد على سبيل المثال. لاحظ، فهؤلاء لا يعتقدون بأن هذا النمط من الأفكار هو في الواقع اعتقادات أصلا. جيد، إذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كانوا أصلا لا يعتقدون ولا يؤمنون بوجود مثل هذا البعد المعرفي، جيد، كيف نطالبهم بالتفسير؟ يعني هم لا يؤمنون بذلك، لا يؤمنون بوجود مثلا الشيطان، إبليس، الجنة، النار، لا يؤمنون بشكل واضح جدا بوجود شيء اسمه جن. جيد، كيف يمكن لنا أن نطالبهم بالإثبات؟ يعني على أي أساس أنت تطالبهم بتفسير بعد عقدي هم لا يؤمنون به؟ على أي أساس؟ لاحظ، فبالتالي من الصحيح جدا بحسب البعد المنهجي، إذا ما أردنا أن نطرح سؤالا مهما جدا في المقام ضمن البعد المنهجي على هيوم، هو من أين له في المقام أن ينكر ذلك؟ يعني ما هو الدليل القطعي على الإنكار؟ لاحظ، وهل أن المساحة الحسية التي يتكئ عليها ديفيد هيوم قادرة ومتمكنة على أن تعطي دليلا قطعيا هنا على مثل هذا النمط إذا صح التعبير من الافتراضات، إذا كنا نريد أن نسميها مساحة افتراضية، لا أقل بالنتيجة المحصلة بعد أن لم يكن مثلا على سبيل المثال لا هو واجب الوجوب بالغيب، واجب الوجود بالغيب، ولا هو ممتنع الوجود أيضا لأنه لا دليل على الامتناع في المقام، إذن يبقى في دائرة الإمكان. لاحظ معي، وهذه الخطوة الأولى التي يجب علينا أن نسلكها في ماذا؟ في الطريقة البحثية مع الطرف المنكر. دقق معي، أي منكر لأي قضية معينة على سبيل المثال، لأننا علينا أن نطالبه في المقام بدليل قطعي على العدم، كما أنه من حقه أن يطالبنا بدليل قطعي على الوجوب. لاحظ، فلا أقل، إذا لم يثبت بالدليل القطعي على العدم، لاحظ، ولم يثبت أيضا بالدليل القطعي على الوجوب، يبقى في دائرة الإمكان، يبقى أمرا بحد ذاته ماذا به؟ ممكنا، ممكنا، إلا إذا دل دليل قطعي على العدم. لاحظ معي جيد. فهنا هذا البحث العلمي الذي يجب علينا في المقام أن نسلكه مع أمثال ديفيد هيوم على سبيل المثال، أو أي كما قلنا أي مساحة إنكارية في الطرف المخالف، أيا ما كان الطرف المخالف، مسلم، يهودي، نصراني، لاحظ معي، أو أي طرف آخر، أي طرف آخر، كما قلت، ما لم يصل إلى درجة الإنكار، يعني إيجاد دليل قطعي على الإنكار. جيد. فبالتالي كأنما أن الشهيد الصادر هنا صادر المسألة. كيف صادر المسألة؟ بأنه أدخل ديفيد هيوم في المعادلة التي أطلقها هو، ومن ثم صار يحاكمه على أساس ذلك. جيد. قال: لأننا جميعا نعلم أن عددا كبيرا من الاعتقادات يوجد في الذهن البشري دون أن يكون نسخة الانطباع، بمعنى أنه أدخل هنا ديفيد هيوم، أو مرتبطا بنسخة الانطباع بعلاقة العلة والمعلول. فكيف يستطيع هيوم مثلا أن يفسر اعتقاد إنسان ما بوجود جنية تتعقبه أينما لاحظ، هو أدخل ديفيد هيوم أولا وصار يحاكمه، مع أننا لو جئنا إلى المنظومة المعرفية لدى ديفيد هيوم هنا وأردنا أن نسأله هذا السؤال المهم، هل أنك أصلا تؤمن بهذا البعد المعرفي؟ الجواب أنه لا يؤمن. فكيف أدخلته؟ يعني كيف للسيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه أن يدخله في دائرة المجموع؟ لأننا جميعا نعلم بأن عددا كبيرا من الاعتقادات يوجد في الذهن البشري دون أن يكون نسخة الانطباع أو مرتبطا بنسخة الانطباع بعلاقة العلة والمعلول. من أين أدخلته؟ على أي أساس أنت أدخلته؟ والمنظومة المعرفية التي لديه لا يمكن أن تصل إلى هذه المسافة أو هذه المساحة. جيد. لاحظ، رغم أن فكرته عن هذه الجنية ليست نسخة الانطباع، هذا الإنسان لم يرى الجنية ولا مرتبطة مع نسخة الانطباع بعلاقة العلة والمعلول. طبعا هذا المدعى بحد ذاته غريب. لماذا؟ لو أردنا أن نقف على مثل هذا المثال على سبيل المثال الذي أطلقه السيد الشهيد الصادر، وإن كان ليس من دأب المحصلين المناقشة في الأمثال، لكن هذا المثال على سبيل المثال وأخوات هذا المثال في الواقع، علينا في المقام أن نحاكمها على أساس ما ذكره. لماذا؟ أنت كيف في المقام الآن؟ أولا من الواضح جدا أن الجن هو ضمن المساحة الحسية، وإن ادعي أنه مثلا على سبيل المثال لطيف في قبال الإنسان الذي يكون كثيفا، لكن لا إشكال أنه ضمن المنظومة المعرفية الحسية، ثابت، يعني ضمن ماذا؟ ضمن الأرض، ضمن ثوابت الأرض وضمن المنظومة الحسية. جيد. هذا أولا. بالتالي علاقة، بما أن دقق معنا، بما أنها علاقة حصلت بين إنسان ذا بعد كثيف وبين جن ذا بعد لطيف، مثلا اتركنا من الآن من المساحة اللطيفة في الجن، اتركنا، لكن كيف هذا الإنسان أصلا اعتقد به ما لم تكن هناك آثار دلت عليه؟ إلا إذا قلت مثلا أنه لا، لم يكن الأمر كذلك، وإنما من قبيل على سبيل المثال أن يأتي القرآن الكريم أو يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره هذا الإخبار فيعتقد به. جيد. هذا سوف يكون ضمن دائرة العلة والمعلول المتأتي بالانطباع. كيف؟ باعتبار أنه مثلا القرآن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان بالاستقراء قد أخبرنا إخبارات متعددة على مستوى المساحة الحسية، وكلها ثبتت جيد، لا أنه بعضها ثبت، كلها ثبتت، جميعها ثبتت، إذن ما يخبرنا به في المقام يكون أيضا ثابت على وفق ماذا؟ على وفق المنظومة التي أدلى بها من؟ ديفيد هيوم. جيد، إذن أيضا لا تكون، أما أن لا تكون خارج دائرة الانطباع، كما لو أن الإنسان بشكل مباشر تعرف على الجن، هذا ضمن دائرة الانطباع، لا بالضرورة أن يكون مثلا بصريا، لكن يمكن أن يكون ماذا؟ حسيا بشكل أو بآخر. لاحظ أن تكون هناك آثار غير طبيعية، يعني غير طبيعية ضمن المنظومة المعرفية الحسية الخارجية التي نعرفها، لكن هناك آثار أيضا حسية دلت على ماذا؟ على وجود مثل هذا الموجود. جيد، أو لا، أم تكون ضمن كما قلنا الجزئية الأخرى ضمن المنظومة المعرفية بإيجاد علاقة بين العلة والمعلول. دقق. إذن من الممكن أن نقول بالنتيجة أن هذا المثال، هذا المثال الذي بين أيدينا، هو ضمن مساحة المنظومة المعرفية لدى ديفيد هيوم، لو أردنا أن نقول الأمر هكذا. لاحظ، هذا ليس بخارج حتى نقول أنه حصل لدينا اعتقاد، ولكنه لا عن طريق الانطباع ولا عن طريق علاقة العلة والمعلول المتصلة بالانطباع. يعني من أين يمكن أن نأتي بمثال لا يكون ضمن دائرة الانطباع ولا ضمن دائرة العلة والمعلول المتصلة بماذا؟ بالانطباع. أنت لو جئت بأي مثال، مثلا إثبات وجود الله تبارك وتعالى، أو حتى إثبات مثلا وجود جبرائيل، أو إثبات مثلا وجود الشيطان على سبيل المثال، هذا كله أيضا أما أن يكون متصلا بالانطباع أو متصلا بالعلة والمعلول الراجعة للانطباع، وإن كان بشكل غير مباشر، لكنه أيضا ماذا؟ أيضا بشكل أو بآخر، بنسبة أو بأخرى، يكون متصلا بذلك. لاحظ. نعم، لك أن تقول بأنه لديفيد هيوم أن يقول أن دائرة الانطباع ضمن العلة والمعلول، ضمن دائرة العلة والمعلول ليست كلها بقياس واحد، أنه بعض أنماط القياس، أنواع القياس في دائرة العلة والمعلول مما لا يرتضيها من؟ مما لا يرتضيها ديفيد هيوم، هذا أيضا ماذا؟ من حقه. جيد، هنا يقول: وقد يقول هيوم أن الإنسان إذا كان، دقق معي، إزاء قضية تتصل بالوجود الفعلي الواقعي، بمعنى ضمن الوجود الحسي، فلا بد من اتصالها على وجه من الوجوه بانطباعاتنا الحسية، كما قلنا، بنسبة أو بأخرى، بوسيلة أو بأخرى. جيد، ولا مناص من الرجوع إلى خبراتنا الحسية. لاحظ، طبعا هناك نقطة أساسية أيضا عند ديفيد هيوم، وهي في تصوري قضية في غاية الأهمية، وهي أن ديفيد هيوم يعني لا يعتمد فقط على منظومته المعرفية ضمن ذاته هو، ضمن أنا هو، حتى نقول بأنه ما شاهده هيوم فهو واقع وإلا لا، هو أيضا يعتمد على المنظومة المعرفية النوعية. دقق معي، يعني المساحة النوعية المعرفية الإنسانية كاملة، هو أيضا يدخل ضمن هذا المدخل. لذلك دقق معي عندما يقول: ولا مناص من الرجوع إلى خبراتنا الحسية على نحو، على نحو ما إذا أردنا إثبات الصدق لقضية تنبئ عن أحد الموجودات الفعلية الواقعية، ولا يجوز لأحد أن يتحدث عن كائن ما كالجنية في المثال الذي افترضناه، ومن ثم يزعم لها الوجود الفعلي دون أن يكون في مستطاعه إسناد حديثه هذا إلى خبرة حسية من بصر أو سمع أو لمس إلى آخره. فلا يصح أن يدعي إنسانا ما الوجود الفعلي لكائن ما معين ثم يعجز عن هدايتنا إلى الحاسة التي جاء العلم به أو بها عن طريقه، بأن يقول رأيت سمعت مثلا على سبيل المثال. لكن أيضا علينا أن لا نغفل عن الجزئية الأخرى المرتبطة بالمنظومة المعرفية لدى ديفيد هيوم، وهي مسألة العلة والمعلول المرتبطة بالدائرة الانطباعية. شيد الصدر يقول: وفي الرد على هذا القول يجب أن نميز بين موقفين، أحدهما موقف تفسيري للاعتقاد، وهو الموقف الذي نحاول فيه إبراز الفرق الأساس بين التصور من جهة والاعتقاد من جهة أخرى. أي اعتقاد بقطع النظر عن خطئه وصوابه، لأن الاعتقاد سواء كان مصيبا أو مخطئا يختلف اختلافا جوهريا عن التصور. طبعا لاحظوا هذه قضية في غاية الأهمية، كنت قبلا قد ذكرتها، وهي الشهيد الصدر كأنما يميل بشكل واضح إلى ماذا؟ إلى المنظومة المعرفية الأصولية، يعني أصول الفقه، التي تعتقد ماذا؟ بأنه مثلا قطع القطاع حجة هكذا. وقلنا بأن هذه المنظومة المعرفية الأصولية خطأ كبير جدا أن نعتمد عليها. لماذا؟ لأنها فاقدة للموازين العلمية كما قلنا قبلا، فاقدة لجملة الموازين العلمية، لا يمكن أن نعتمدها. لكن مع الأسف الشديد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه جاء بها في المقام. لماذا؟ لأنه اعتبر أن الاعتماد على مقدمات فاسدة في حصول اعتقاد أو ما يسمى بالاعتقاد، عفوا بما يسمى مثلا بقطع ما، هو يسمى أو يعني ينتج لنا اعتقادا من قبل قطع القطاع. إنه قطع القطاع أنت لو جئت إلي ليس بثابت على أسس ماذا؟ معرفية وعلمية صحيحة. المهم يقول: والموقف الآخر هو الموقف التقييمي للاعتقاد، الذي يراد فيه الكشف عن المقياس الذي نرجع إليه في تقييم اعتقاداتنا والتمييز بين ما هو جدير منها بالثقة عن غيره. ونحن الآن بصدد الموقف الأول. أي موقف؟ لاحظ، الذي هو الموقف التفسيري للاعتقاد، لأننا نريد اكتشاف الفرق الأساس بين التصور والاعتقاد. وفي حدود ما يتصل بهذه النقطة لابد من تفسير المميز لأساس الاعتقاد تفسيرا ينطبق على كل اعتقاد. هذا المقدار غير صحيح، هذا المقدار الذي يطرحه الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك ربط ولزوم كلي بين النقطتين، يعني بين الموقف التفسيري من جهة وبين الموقف التقييمي للاعتقاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفرق بينهما. لماذا؟ لأنه الموقف التقييمي والموقف التفسيري في الواقع هما شيء واحد، ولكن يقرأ بحيثيتين. هذا المقدار سوف نقف عليه تفصيلا لأنه مهم جدا يأتي فيه الكلام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.